هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من القصيدة النونية.
ويقول أنا معي العموم، ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا يدري. هذا واحد. الشيء الثاني فهم المعنى المراد، وهذا أيضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، لا من جهة الفهم الذي يلقيه الله في قلب الإنسان ولا من جهة الاعتقاد السابق، لأن بعض الناس إذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص بمقتضى هذا الاعتقاد، يحمله على أن يفهم النص بمقتضى هذا الاعتقاد. ولذلك كان من طرق العلم السليمة أن تستدل أولا ثم تعتقد أو تحكم ثانيا. يقول رحمه الله: جمع النصوص وفهم معناها المراد، معناها المراد بلفظها. والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما. هذا أيضا أن تفهم مدلول هذا اللفظ وضعا باعتبار الوضع الشرعي إن كان شرعيا، أو اللغوي إن كان لغويا، يعني افهم ما تدل على هذه الكلمة. فمثلا لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. الوضوء في اللغة أعم من الوضوء في الشرع، اللي غسل ونظف يديه يسمى متوضئ. لازم تفهم وش معنى الوضوء في الشرع، لأن قول ابن القيم رحمه الله وضعا يقصد بذلك الوضع الشرعي والوضع اللغوي. أو لزوما، هذا أيضا يختلف. قال: وهذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينطبق أبدا له طرفان. فهم اللازم هذا أمر يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. مثال يعني أمثلة كثيرة لا تحصى. أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء عند إرادة الصلاة. لو أن إنسان ليس عنده ماء لكن الماء في السوق يباع ومعه دراهم يستطيع يشتري، ماذا نقول له؟ يلزمك، الله أوجب عليك أن تشتري الآن الماء، لأنه لا يتم امتثال الأمر بالوضوء إلا بالشراء. وما أكثر اللوازم التي تخفى على كثير من الناس وهي عند آخرين مثل الشمس. يقول: فيه تفاوت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. فالشيء يلزمه لوازم جمة عند كل أحد، لا، يقول عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. نعم.
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببياني، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان.
من عرف الكتاب معرفة حقيقية عرف الوجود، كيف خلق ولماذا خلق وكيف تدل هذه المخلوقة على وصف من أوصاف الله وما أشبه ذلك. كذلك يعرف جملة الشر الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، لكن متى يوجد إنسان يعرف كتاب حقيقي؟ هو نادر، لكن من وفقه الله وجعل الله وإياكم منهم لهذا عرف الوجود ولماذا كان هذا الوجود وعلى أي شيء يدل، وعرف أيضا أحكام الشريعة. نعم.
علما بتفصيل وعلما مجملا، تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان.
يعرف العلم في الشرع جملة وتفصيل، أحيانا يكون اللفظ في النص مجملا ويفصل في آخر. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مجمل، ما هي الصلاة التي نقيمها وكيف نقيمها، هذا الإجمال بين أو بقي مجملا؟ ما الذي بينه؟ السنة. آتوا الزكاة، طيب آتوا الزكاة من نعطيها وما مقداره وما المال المزكى، هذا أيضا بين بنص آخر. فأن ترى أن النصوص تأتي مجملة أحيانا ومفصلة أحيانا، وما جاء في الكتاب مجملا وفصلته السنة فإنه جاء تفصيله بوحي. ولهذا قال كلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. نعم.
وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غير أبدا ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. وكذاك يعرف من حقيقة نفسي وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان.
إذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، يعرف أنه مخلوق وضعيف ومحتاج إلى الله، وبذلك يعرف أن الله خالق قوي غني. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه.
الله أكبر.
أسئلة؟ طيب.
أو من العالم الشيخ اللي درس عنده.
نعم.
يقول حاكم قبل أن يرحل كيف يتخلص الإنسان منها؟
إيه سهل هذا. هو إذا عرض مثل ما كان يعتقد أو يحكم به، إذا عرضه على الأدلة وافق الحمد لله. يعني نحن لا نقول لا يجوز أن تحكم أو تعتقد إلا بدليل، أنا أقول هذا لأن الإنسان قد يكون عارفا للشيء مما جرى عليه الناس، لكن نقول إذا جاء الدليل لا تجعل الدليل تابعا ثم تحاول أن تؤوله، لأن هذا يفعله بعض الناس المتعصبين للمذاهب. نعم. تجدهم إذا جاء الحديث أو الآية على خلاف إيش؟ نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإهدام والنقصان.
يعرف ما الذي فيها أي في نفسه من الحاجات وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بل في ضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الأصل فيه العدم، عدم القدرة، عدم الغنى، والأصل فيه النقص، فيعرف بنقصانه كمال الله عز وجل. نعم.
وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافطلا إن كنت ذا علم وذا عرفان. بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كمالي إذ كان معطيه على الإحسان.
المراد رحمه الله بالأشياء الثلاثة أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به لأنه هو الذي أعطاه، ومعطي الكمال أولى بالكمال. كذلك نحن نعرف أنفسنا أننا في نقصان في العلم والقدرة والقوة، وفي حاجة إلى غذاء وهواء ولباس وغير ذلك. نعرف بحاجتنا هذه أننا لكوننا مخلوقين لابد أن يكون ضد ذلك لمن؟ للخالق عز وجل، ضد ذلك للخالق. طيب، كذلك بالنسبة للامتناع، بالنسبة للامتناع كل ما يمتنع عن علينا من نقص فإنه ممتنع عن الخالق، فكل ما يمتنع عنا منا من نقص غير فهو ممتنع عن الخالق، كل ما ثبت فينا من كمال فهو ثابت للخالق عز وجل، فهو ثابت للخالق عز وجل، وكل ما فينا من نقص فإنه ثابت، فإن ضده ثابت للخالق عز وجل.
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قيود، فقيود غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فات النصان، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة الورى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بياني، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمن التخصيص ما أمته والتعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمن التفريق ما جمعت وجمع للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعت وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعت وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر النوعان، وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان، سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني، وتضمنت إهدار ما تبرت كذا بالعكس والأمران محذوران، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان، وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان، عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان، والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولم تقضت مدى الأزمان، شبع تافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها عليا طالبة لهذا الشان، فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان، وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان، والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني، فتراه يحرث دائما ومغل نزر وذا من أعظم الخسران، والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان، لأتاك أمثال الجبال مغل ولكان أضعافا بلا حسبان.
رحمه الله يقول في هذا الفصل إن الكفاية النصين يعني كون الإنسان يكتفي بالنصين، ومراد الكتاب والسنة لها شروط. الشرط الأول تجريد التلقي عنهما، يعني لا يتلقى عما سواه، بل يكون دينه عقيدة وقولا وعملا متلقا من النصين الكتاب والسنة. ثانيا مشروط بخلع قيودهم، يعني ما قيدوه، مثلا يقول النص هذا يمنعه العقل فهو مقيد بكذا وكذا، فإذا رجع الإنسان إلى غير النصين ولو في القيود أو الشروط فإنه لا يعان على الاكتفاء بالنصين. أيضا مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، قواعد يقعدونها ما أنزل الله بها من سلطان، فمثلا ونحن الآن نتكلم عن العقيدة، يقول هؤلاء المعطلة لا يمكن أن يستوي الله العرش ولا أن يأتي للقضاء بين عباده ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة يباهي بأهل عرفة الملائكة، هذا لا يمكن. ليه؟ قالوا لأن هذه الأفعال حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي سبحانه وتعالى، من أين أتوا بهذه القاعدة؟ نعم، ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقبل، ولو كنا نحكم على الوحيين بعقولنا لم يكن القرآن ولا السنة هدى ولا بيانا للناس. وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان برا والإبطال، يعني لابد أيضا مع كونك تهدم القواعد أن تقدم على الآراء مهما كان رأيها إن عريت عن البرهان، أما إذا كانت آراء بدليل فاحترمها لاحترام إيش؟ لاحترام الدليل، لكن إن عريت لا يهم، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النص، ولا تسوي فلسفة ما دام رأيا مجردا عن القرآن والسنة فإنه لا يعبأ به، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. صحيح، لولا قيود يضعها هؤلاء من أهل العقائد بل وأهل الفقه لاتسعت العرى وتوسع الناس. الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطا للمسعى الخفين مثلا، شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، فهل لنا أن نأخذ بهذه الشروط بلا دليل؟ لا، لأننا لو أخذنا بهذه الشروط بلا دليل ضيقنا على عباد الله، ضيقنا على عباد الله بدون دليل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ولهذا يقول لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. وعلى هذا فنقول أي إنسان يأتي بشرط في كل الأحكام فعليه الدليل، وإلا فقد تحجر واسع. طيب، ذكروا مثلا أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد مسحهما بطل الوضوء، من أين الدليل؟ أين الدليل على هذا؟ هذا رجل توضأ وصح وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي، أما مجرد قياس هذا غلط. وتطهير الخف، هل هو تطهير للخف ولا تطهير للرجل اللي تحته؟ للرجل اللي تحته، أما الخف ما في شيء، ما في نجاسة، طاهر. وأيضا ليس المسح بمطهر له لو كان فيه نجاسة. طيب، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت على الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك توالي. إذا كانت ضيقة العرى تحتاج إلى عمل شديد في فك هذه العرى بالأيدي. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. صحيح، يعني في القرون الوسطى لو رجعت إلى مؤلفات الفقهاء خاصة لوجدت الصفحات العديدة ما فيها ذكر آية أو حديث، كلها قال فلان قال فلان والعلة كذا وما أشبه ذلك. تعطل الكتاب والسنة. ولهذا إذا خرج عالم يبني أحكامه على الكتاب والسنة عادوا، قال هذا خرج عما قال الشيوخ. ولكن الحق منصور وممتحن كما قال ابن القيم في هذه القصيدة، الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وتعطلت من أجل نعم، وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. تقييد المطلق كثير، بماذا يكون؟ يكون بكل شرط يوضع لحكم بلا دليل، كل شرط يوضع لحكم بلا دليل فهذا إيش؟ تقييد للمطلق وتضييق للموسع. أما مطلق المقيد فربما يكون بحيث يحمل هذا التقييد، يحمله على أنه قضية عين أو في حال معينة أو ما أشبه ذلك. وتضمنت تخصيص ما عمته، تضمنت هذه القيود وهذه القواعد تخصيص ما عمته، أي ما جاء عاما في القرآن والسنة. والتعميم أيضا للمخصوص بالأعيان، يعني تضمنت أحيانا تعمم ما خص وأحيانا تخصص ما عم بلا دليل. وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، يعني أنها هذه القواعد والآراء تتضمن جمع ما دل الدليل على التفريق فيه أو تفريق ما دل الدليل على جمعه. طيب، يقول وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه، فلتنظر الأمران، أي فلتنظر الأمرين، لكن إما أنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو لضيق النظر. والنظم المشهور عند العلماء أنه لا يبيح إلا صرف ما لا ينصرف، لكن بعض العلماء علماء النحو يقول ضيق النظم يبيح حتى رفع المنصوب أو نصب المرفوع، يعني يجيز كل ما يخالف الإعراب لضيق النظم. ابن القيم رحمه الله يمشي على هذا الرأي ولا يبالي. نعم، يقول وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان. سكتت وكان سكوتها عفوا، فلم تعفي القواعد باتساع بطانه. والله أعلم، رحمه الله. اللهم سعد بسم الله.
هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجور الجاني، بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان، بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان.
يقول مالك رحمه الله في هذا: إننا لا نعني بالآراء التي قدحنا فيها وحذرنا منها، لا نعني بهذه الآراء ألا الآراء التي جاءت عن اجتهاد، وإنما نريد بها ما خالفت النص عن غير علم عن غير اجتهاد، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو، يعني في التي لم تخالف القرآن ولا السنة، أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. متى يكون له أجر؟ إذا أخطأ، أو له أجران إذا أصاب. لماذا؟ قال: إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان، وهذا والله هو العدل والحق. قال مبلغ العلم، يعني انه بحث ونظر في الادله في اقوال العلماء حتى وصل الى هذا الراي، فهذا مبلغ علمه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومع ذلك لما قال هذا الراي لم يوجبه على احد، ولا يحل لاحد ان يوجب القول بما قال على اي احد من الناس ابدا، إلا أن يدعي أنه إيش؟ أنه رسول. فأنت مثلا إذا رأيت رأيا لا يحل لك أن تلزم الناس به، لأن غيرك قد يرى خلافك. أما إذا كان لك سلطة وكان قولك هو الحق، فهنا تلزمهم بالموافقة بالظاهر، بالموافقة في الظاهر. مثال ذلك: رجل له سلطة يرى أن شرب الدخان حرام، ومن الناس من يرى أنه حلال. هنا يلزم الناس في ظاهر حالهم بما يرى أنه حرام إذا كان له سلطة، لأننا لو لم نقل بهذا لأصبح الناس فوضى. ولهذا ألزم عمر رضي الله عنه، ألزم الناس أن لا يرجعوا إلى نسائهم إذا طلقوهن ثلاثا، لئلا يحصل اللعب بآيات الله عز وجل. يقول: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. من الذي نهانا؟ الذي قال برأيه مجتهدا، قال: لا تقلدوني إلا ببرهان. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد، يعني أن نأخذه مجرد تقليد بلا برهان. وهذا قول الأئمة كلهم: مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، كلهم يقولون: لا تقلدون دينكم آراء الرجال، وإذا رأيتم أقوالنا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوها عرض الحائط. كلهم يقول هذا، إما بهذا اللفظ أو معناه. نعم.
وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان.
نصح العباد بما بين لهم بما بين لهم مما تبين له أنه الحق. هذه النصيحة، اجتهد ورأى فبين العباد، قال أنا أرى هذا حراما، أرى هذا حلالا، أرى هذا واجبا. هذه النصيحة، أن يبين للناس ما ظهر لهم من النصوص، لكن خلص نفسه بماذا؟ بأن قال لا تقلدوني، اتبع النصوص إذا ظهرت لكم، فخلص نفسه. فجمع بين حسنيين، الأولى بيان الحق حسب رأيه، والثاني نهي الناس عن أن يأخذوا بقوله بلا برهان.
والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان، لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأذاني.
فصل في لازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟
ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزوم الحقان، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، إذ قد يكون لزومها المجهولا قد كان يعلمه بلا نكران. لكن عرضت غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان.
هذا الفصل مهم جدا، هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ الجواب، إذا كان القائل عارفا بلوازم كلامه فإنها حق وتعتبر من قوله. من الذي يعرف بلوازم كلامه؟ هو الله ورسوله. ولهذا نقول لوازم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة، إلا أنه يشكل على هذا أن الرجل قد يظن هذا لازما وليس بلازم. انتبهوا يا أخوان، المعطلة الآن يرون أن إثبات الصفات يلزم منه إيش؟ التمثيل، فيقولون لأهل الإثبات لازم إثباتكم أن الله مماثل للعباد، هذا ظنهم أو هذا عدوانهم، إما أن يكون هذا ظنا وإما أن يكون عدوانا، إلزامهم لأهل الإثبات. فالمهم الآن يا أخوان، الآن لازم القرآن حق، لازم السنة الصحيحة عن الرسول حق، لكن يشكل هو هل هو لازم أو غير لازم، هل هو لازم أو غير لازم. فإذا قال النافي للصفات للمثبت لها يلزمك من إثبات هذه الصفة أن يكون الله مماثل للخلق وهي موجودة في القرآن، هل نلتزم بهذا؟ لا، نقول هذا لازم عند فهمك. لكن إذا قال قائل إن الله تعالى خالق كل شيء، فهل يلزم أن يكون عالماً بأحوال العباد؟ لماذا؟ لا خلق إلا بعلم، ولهذا قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لازم أقوال العلماء، الآن انتهينا من الكتاب والسنة على أن لازمهما الحق حق غير الكتاب والسنة. وقال العلماء هل لازم المذهب مذهب؟ الجواب لا، لكن لنا أن نلزم هذا المتمذهب بالرجوع عن مذهبه بذكر لازمه، بذكر لازمه. أما أن نقول يقول بكذا لا، لكن نلزمه. اسم كلام المؤلف رحمه الله: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان. من اللوازم تراد إذا كانت من عارف باللوازم، وهو من؟ الله ورسوله. وسواه يعني وهو الذي لا يعرف اللازم ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، لأنه ليس بلازم أن يقصد اللوازم ولو كانت بينة، لأنه قد لا يعرف هذا اللازم، إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران لكن عرفته غفلة بلزومه. يعني قد يكون لازم القول مجهولا لقائله، هذه واحدة. وقد يكون معلوما له لكن تعتريه غفلة ونسيان. أنتم الآن أحيانا تمر بكم النصوص فتستحضرون لها معاني وتستفيدون منها فوائد، فإذا مرت بكم مرة أخرى وجدتم أنفسكم إيش؟ قد نسيتم أو غفلتم. فهذا الذي يتكلم بكلام قد يكون جاهلا أن يلزم من كلامه كذا، ولو علم لرجع عن كلامه. وقد يكون عالما لكن عند الكلام عرته غفلة أو نسيان فتكلم. إذ كان يعني الإنسان ذا سهو وذا نسيان، ولذلك لم يكن لازما إيش؟
لمذاهب.
نعم، ولذلك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. يعني لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟ يقول ابن القيم لا ولا نعم؟ لا. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء
مذهبهم
بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان. يعني الذين يلزمون العلماء بما لم يلزمهم هم ذو جهل وذو عدوان، ولا فرق بين ظهور اللازم وخفائه، لأنهم أي العلماء الذين قيل إنه يلزم من كلامكم كذا قد يذهلون عن اللزوم الداني، لا سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنانه أي بالقلب. وأبرز مثال لهذا فيما يتعلق في العقيدة هو إلزام أهل التعطيل لأهل الإثبات بأن الإثبات إيش يستلزم؟ التشبيه. نعم. ولذلك الآن يتكلمون على السنة يقول هؤلاء مشبه. نعم.
لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان.
أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذا كثيرة
كثيرة.
إيه صفة الحكايات.
واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان،
كثيرة إيه صفة الحكايات.
فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان. كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكاني. وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتاني. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلساني. ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزوم وتمام ذاك شهادة الكفران.
إذن هؤلاء الذين يرمون أهل السنة بما قال المؤلف ارتكبوا ثلاثة محاذير. أولا ظنهم أن هذا لازم وهو ليس بلازم وليس بلازم. الثاني أنهم قذفوا أهل السنة به وقالوا أنتم مشبهة أنتم مجسمة وهكذا. هذا محذور آخر. الثالث أنهم كفروه كفروا أهل السنة قالوا أنتم كفار لأنكم تمثلون الله تعالى بخلقه فتجعلون الخلق يعبدون صنما فأنتم كفار. سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هم الذين كذبوا الله ورسوله لكن ليس تكذيبا صريحا وإلا لضربنا أعناقهم ثم يكفرون أهل السنة. نعم.
يا شاهدا بالزور ويلك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها ببياني. والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. والله لازم
هذا هو الحق. لوازم أهل التعطيل انتفاء الرب عز وجل والصفات والأفعال. إذا قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، هل يقال هؤلاء أقروا به؟ لا. أين يكون؟ عدم. فهم هذا انتفاء الذات. انتفاء الأوصاف واضح، يصرحون بأن الله تعالى لا صفة له. الثالث الأفعال، ينكرون أن الله يستوى على العرش أو ينزل للسماء الدنيا أو يأتي للقضاء بين عباده أو يفرح أو يضحك أو يعجب، كل هذا منتفع عن الله عنده. فنفوا الأفعال. نعم.
والله لازم انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان. ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان وعيتان. والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان. ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان. يا قومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. أوما سمعتم قول أفضل وقتي فيكم مقالة جاهل فتاني. إن السماوات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان.
هذا والله من قال هذا ويقول بالإجماع السماوات والأرض مخلوقات قبل العرش؟ والله تعالى يقول لما ذكر خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء. إذن ما الأقدم؟ العرش. وهذا يقول السماوات والأرض بالإجماع قبل العرش، وهذا عندهم فاضل وقت. هذا فاضل وقت، أين العلم من هؤلاء؟ أي نعم انتهى الوقت.
من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن. فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان. زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لساني. كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خطبوا بالوحي والقرآن. فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان. يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن.
الذي جره إلى أن يقول العرش مخلوق قبل السماوات هو تفسير السواء بالسوي، لأنه لا يستولي عليه إلا بعد خلقه. ومعلوم أن الله ذكر أن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فيقول خلق واستوى عليه واستولى عليه، فيكون استيلاؤه عليه فور خلقه إياه. وبناء على هذا الفهم الخاطئ قال إن خلق السماوات والأرض كان قبل خلق العرش. وابن القيم رحمه الله قال يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن. وهل هذا تهنئة؟ نعم، بل هذا تشقيه والعياذ بالله، لكنه على سبيل التهكم به، على سبيل التهكم به. والتهكم بالإنسان وارد حتى في القرآن، مثل قوله تعالى في صاحب الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا تهكم به، أين العزة وأين الكرم وهو يقال له ذق هذا العذاب؟ إذن هو ليس عزيزا ولا كريما. وإن كان بعض العلماء يقول إنك أنت العزيز الكريم يعني في الدنيا أي فيما سبق، لكن الأصل أن الوصف يكون مطابقا للموصوف حين خطابه به. وهنا نقول وهنا قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران.
ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان.
يعني جعلتم من خالفكم كافر ومن وافقكم هو الذي معه حقيقة الإيمان. الله أعلم. نعم.
فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان.
يعني على كلامكم هو هذا الواقع أن وفاقهم ميزان دين الله؟ لا، ليس هذا الواقع، لكن هذا على رأيهم أن ما وافقهم فهو دين الله عز وجل. وأما من وافق من جاء بالبرهان والفرقان فلا. نعم.
ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان. أهون به ميزان جور نائل بيد المطفف ويل ذا الوزان. لو كان ثم
ميزان جور ومطفف وش يصير؟ نعم يصير من أبعد ما يكون على عدل للنظر.
لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. أبكم تأولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان.
يعني قدروا أنكم تأولتم، والمتأول مجتهد، وساغ لكم هذا التأويل، فكيف تكفرون غيره؟ أليس هذا عدوانا؟ الجواب بلى، هو من أكبر العدوان. نعم.
هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. فاسمع إذن يا
هذا كقول عبد الله بن رواحة في إيش؟ في مقاسمة أهل خيبر لما جمعهم قال لهم والله لقد أتيتكم من أحب الناس إلي وإنكم والله لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير وما حبي له وبغضي لكم بمانع من أن أقول العدل فيكم. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يحمله بغض الشخص على الجو، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيش لا يجرمنكم شنآن قبله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم.
فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر إذن هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان. لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان. فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان.
رحمه الله. هذا تقسيم لأهل البدع جيد. يقول أولا إنهم قسمان، أهل جهالة يعني أهل جهل، والثاني أهل عناد. وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة، يعني اللي يجمع بينهم أو يفرق مبتدع، بل لا بد من التفصيل، وهم في بدعة لا شك. نعم. جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. إذن يجتمع أهل العناد وأهل الجهل في إيش؟ في هذه البدعة. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، المعاندون كفار كفرهم ظاهر، والجاهلون نوعان: الأول متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسيره. هؤلاء مقلدون جاهلون، لكن يسهل عليهم الوصول إلى الحق، إلا أنهم ركنوا إلى الخلود وعدم البحث، وقالوا نحن على هذا فنحن عليه. يقول فهم الأولى يعني الذين لا شك في تفسيقهم، والكفر فيهم عندنا قولان والوقف عند. فالمؤلف رحمه الله يقول في كفرهم قولا، وهو يرى الوقف. نعم. لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة إيش حلة الإعلان. ولكن يقول إنهم مستوجبون لعقاب الله قطعا، لأنهم ذو بغي وعدوان. نعم.
هبكم عذرتم بالجهالة، إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول وديني وشهادة بالزور والبهتان، وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران. إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان، وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم، وذلك واضح التبيان. لكنكم
قول الرسول في الخوارج شديد، قال حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة، وشدد فيهم وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وهم استحلوا دماء المسلمين لأنهم عصوا الله، لأن هؤلاء المسلمين الذين استحلوا دماءهم عصوا الله، فهم استحلوا قتلهم لكونهم عصوا الله عز وجل. لكن هؤلاء المعتدون المبتدعة الذين أحلوا قتل أهل السنة والجماعة، أحلوا قتلهم على طاعة الله، نسأل الله العافية. نعم.
لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن، والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان.
من اللي ما زاد النقير؟ أهل السنة. ما زاد النقير الذي هو في ظهر النواة على ما في القرآن والسنة. نعم.
فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني.
يعني أنتم أحق بما قال الرسول أم الخوارج؟ نعم.
هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزل النصوص الحق بالبرهان.
يعني أنهم أي الخوارج لا يقولون بالتعطيل وعزل النصوص عن اليقين. نعم.
فصل.
والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيمان بالله ثم رسول.
قوله والآخرون يعني بذلك أهل الجهل الجهال. النوع الأول منهم الذي يسهل عليه أن يصل الحق ولكنه ركن إلى أرض الجهالة. النوع الثاني هؤلاء.
والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيمان بالله ثم رسولي ولقائي وهم إذا ميزتهم ضربان قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان فأولئك ماذون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان ما بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران فترى أفاضلهم حيارى كلها في التيه يقرع ناجذ الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان
اللهم اهدنا
بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان فأولئي بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران
فانظري بين الذنب والأجرين إذا أصاب أو إحداهما نعم إذا أخطأ أن واسع الغفران يغفر الله لهم عز وجل لأن معهم عجز ومعهم تردد لما صاروا يطالعون ويبحثون صار عندهم شك تردد نعم
فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قادوا الوحيان هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي الإيمان الكفر حق الله ثم رسولي بالشرع يثبت لا بقول فلان.
هذه قاعدة عظيمة، أن الكفر حق الله ثم رسولي صلى الله وسلم عليه بالنص، نص على الكفر واضح، فأي نص تجد فيه الكفر غير صريح فلا تحكم بالكفر، لا بد أن يكون نصا صريحا، حتى لو قاله من قاله لا 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 تتبعه.
من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن. وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان، فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوعذ الإحسان، خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجل الكفلان. إن كان ذاك مكفراً يا أمة العدوان من هذا على الإيمان، قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدواء بلا برهان. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقاً على الإيمان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان.
ليس كذلك، الله جيد. لابد إن شاء الله نلخصه عشان يكون، لأن هذا الفصل مهم جدا. نعم،
فصل في تلاميذ.
نعم يا أحياء.
ابن القيم قسمهم إلى لو جهل ولو كما فرقا بين
بدعة وأخرى. لا، الظاهر المراد البيت المكفر اللي أصلا مكفر، أما الذي ليس أصلا مكفرا فهذا الظاهر أنه وإن عانب إلا إذا قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا وهو، هذا كفر ما فيش كان. لو قال مثلا أنا أعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا واحد، هذا ما في شك كافر، لأنه أنكر، أنكر تكذيب والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من البدع. نعم،
فصل في تلاعب.
نعم يا
كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان، حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل الخفا في شلتهم جاء ضوء النار ففي كوى الحيطان، عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلام جالت بظلمته بكل مكان، فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأوه في محنة وهوان، ورحمته لعيني ولأذني يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. حتى إذا ما ردوه عادوا حتى إذا ما ردوه عادوه مثل عداوة الشيطان الإنسان. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف بالفرقان.
الكلام هذا واضح ما يحتاج لتعليق، والخفافيش معلومة عنده أليس كذلك؟ طيب إذن ما يعني خلاصة الكلام أنهم إذا عرضت عليهم الأدلة من الكتاب والسنة عموا عنها كما تعمى الخفافيش في ضوء الشمس، وإذا عرض عليهم أقوال البشر قبلوها وفرحوا بها.
قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت أقوال
الشيوخ خالفت لا خالفت كما قلت
خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان.
أي من أجل جراه يعني من أجل.
يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاء يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أو ما علمت بأن أدى الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيستوي الخلفان.
أقول لا يستوي الخلفان، خلف الشيوخ مع مخالفة النص واجب وخلف النصوص محرم.
حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان.
اللهم اجعلنا كذلك.
والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا خلاف الأشعري بزعمكم وكذبتم أنتم على الإنسان.
من الإنسان الأشعري نعم رحمه الله. اللهم
كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان. هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان. ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني
يعني السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا رفيع وهو بالنسبة للسماوات داني إليه.
ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان. جهرا يرون الله فوق سماء رؤيا العيان كما يرى القمران. مصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، ومصرح بفساد قول المؤول للاستواء بقهر ذي السلطان، ومصرح
يعني الذين يفسرون الاستواء بالقهر والملك والاستيلاء رد عليهم الأشعري رحمه الله،
ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيان، ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني، لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن، في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان.
هذه خالفه المؤلف رحمه الله، هو يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، وأنه سبحانه وتعالى خلق أصواتاً تعبر عما في نفس الله عز وجل، لكن هذا القول لا شك في بطلانه، وإذا تأملته حقيقة وجدت أنه يفسر الكلام بالإرادة، فسره بالإرادة، وهذا لا يستقيم. فابن القيم يقول نحن خالفناه في القول، وأنتم خالفتوه ليس في القول فقط، في العلو وجميع الأوصاف. نعم.
لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان، هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهم ذي البهتان، والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. استغفر الله استغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان.
نعم، استغفر الله هذه جملة يقولها الناس إذا أرادوا أن يزيدوا على ما سبق. نعم، مثل يقول قام زيد استغفر الله وفعل كذا، يعني إضافة إلى ما سبق. فقوله لما قال ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان، قال استغفر الله، يعني حصرت الجواب بالتكفير، استغفر الله، لأن هناك شيئا آخر وهو جواب غير ذا، يعني غير التكفير. الشكوى هذه خبر مبتدا محذوف، وليس ذا مضافة إلى الشكوى، لا، لأن ذا اسم إشارة واسم الإشارة لا يضاف. المعنى لكم جواب آخر غير التكفير، وهو إيش؟ الشكوى إلى السلطان. ولذلك تجد الذين تسببوا لتعذيب الإمام أحمد وغير من أهل السنة إنما كان ذلك بسبب الوشاة.
فهو الجواب لديكم ولا نحن تغيره منكم يا أولي البرهان، والله لا للأشعري تبعتم كلا ولا للنص بالإحسان، يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان، ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان.
صحيح.
لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران.
رحمه الله. جيد جيد، يعني الجهمية والمعتزلة ثيران، وأقول الثيران خير منه. يا الله.
فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان. أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟ أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أو ما علمت بأن خزرج ديني والأوس هم أبدا بكل زمان؟
نشير إلى هاتين القبيلتين الأنصار الذين هم الخزرج والأوس موجودين الآن كل مكان، الذين ينصرون الله ورسوله موجودين في كل مكان في كل زمان. نعم.
ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي؟ ما خالفوه لأجل قول فلان؟ لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان؟ لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة.
نسبوا
نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان.
خبر الرسول.
فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان، فوضعته لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان، فهناك تقرع سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجذ الندمان. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يراه ذو كبد من الحيوان. هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع إي والله شر زوان. وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان. يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان. يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان. ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. لولاه ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاوه البستان. لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان. بالفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان. ويظل يحلف كاذبا لما تمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. يا خيبة البستان من حطابي ما باد ذا الحطاب من بستاني. في قلبي غل على البستان فهو موكل بالقطع كل آواني. فالجاهلون شرار أهل الحق والعلماء سادتهم أولو الإحسان. والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان. وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان.
المؤلف رحمه الله أتى في هذا الفصل كله تصوير وتخيل لشيء محسوس ليمثل به لشيء معقول. ولا شك أن علماء الضلال بين علماء الهداية أنهم كالزرع النابت بين زرع الحنطة وهو من الزروع الخبيثة التي تفسد الأرض وتضيق على سيقان الزروع المفيدة.
فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام.
يا قوم ف...
هذا العنوان جيد. وأما قوله كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته فهذا ليس على الإطلاق، لأن الهجرة إلى المدينة إنما كانت على أهل مكة قبل الفتح. وأما بعد الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة. وكذلك لم يفرض على أهل الطائف بعد فتحها أن يهاجروا إلى المدينة، فهذا الإطلاق فيه نظر.
يا قوم فرض الهجرتين بحالي والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان.
ما هو الأصل للولاية؟ هو الحب. والأصل للعداوة هو البغض. والحب والبغض في القلب، والولاية والعداوة في الظاهر.
لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني. وكلاهما الإحسان
التحكيم للمختار، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نجعله هو الحكم بيننا، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله.
وكلاهما الإحسان، لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني. أبدا إليه حكم ولا غيري، فالحكم ما حكمت به النصان. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان. يا هجرة طالت مسافتها على كسلان من خوب الفؤاد جمان. يا هجرة والعبد فوق فراشي، سبق السعاة لمنزل الرضوان.
الظاهر أن سبق السعاة، يعني أنه على فراشه لكنه يذكر الله عز وجل ويحكم الكتاب والسنة، فيسبق هؤلاء الذين يسعون لمنزل الرضوان. هذا هو الظاهر، يعني هو على فراشه يسبق العامل الجاد في عمله.
ساروا أحث السير وهو فسيروا سير الدلال وليس بالذملان. هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيان. رفعت له آلامها تلك النصوص، رؤوسها شابت من النيران. نار هي النور المبين، ولم يكن ليراه إلا من له عينان. مكحولتان بمرود الوحيين، لا بمراود الآراء والهذيان. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائلي ولا أيماني. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم آلام طيبة رؤية بعياني. ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن. ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن.